السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ فادي شمس الدين أستاذ في الحوزة العلمية ومشرف لوحدة القرآن الكريم في المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم لبنان. بالنسبة إلى السؤال الأول، ما تفضلتم به في السؤال الأول، لا شك أن القرآن الكريم هو كتاب إلهي منزل على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم الكتب السماوية المنزلة على أنبيائنا عليهم السلام، وهو دستور المسلمين، يحتوي على جميع ما يحتويه البشر، يحتاجه البشر على مستوى القيم والسلوك والمعتقدات. ونحن كمسلمين نعلم أجيالنا كيفية التعامل مع القرآن ككتاب مقدس يجب التمسك به والعمل بمضمونه، لأنه الموصل إلى الله من خلال الالتزام به. إنما تقوم به بعض الدول الغربية من السماح لبعض الأفراد لهتك هذا المقدس وتدنيسه بذريعة الحريات الشخصية، ما هو إلا إساءة لجميع المسلمين وجرح مشاعرهم الدينية والإنسانية، وهذا يمثل سلوك عدواني منظم الهدف منه الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، فيجب التعامل معه بخطوات رادعة ومؤثرة كي لا تتكرر هذه الإساءة مرة أخرى. المطلوب أولا إظهار الاحترام والتقديس من جميع المسلمين لهذا الكتاب المقدس، وإعلام العالم أجمع أننا سنحمي القرآن بكل ما نملك من قوة وسنضعه تاجا على رؤوس. ثانيا الاستنكار الواسع على مستوى الحكومات والدول، وشعبيا وسياسيا بشتى الطرق، على ما جرى من إساءة للقرآن الكريم. ثالثا التدرج في الاستنكار وصولا إلى المقاطعة الواسعة لهذه الدول سياسيا واقتصاديا، وحري بنا أن ننوه بما قامت به الدولة العراقية من طرد السفير السعودي السويدي. رابعا التوعية الدينية وخصوصا الأجيال الصاعدة وتقوية التمسك به بالقرآن من خلال الالتزام بقيمه وأحكامه. خامسا العمل على وعي المسلمين من خلال وحدتهم وتقوية شوكة المسلمين وتمسكهم بالقرآن، لأن الجامع المشترك بين المسلمين هو القرآن الكريم، والخروج بموقف موحد ومشترك لردع هذه الدول التي تريد أن تهدم القيم الدينية والإنسانية بين. بالنسبة للسؤال الثاني الذي تفضلتم به، إن من نعم الله علينا أن يسر لنا تعليم وتعلم القرآن الكريم. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا شك أن وسائل التحفيظ والتعليم للقرآن تطورت تبعا للزمان الذي نعيشه ومواكبة هذا العصر بتقنياته، وهذا الأمر من العوامل المساعدة في تعليم وحفظ القرآن لمختلف الفئات العمرية. فكما كانت الاستفادة من هذه التقنيات في مختلف العلوم، كان لتحفيظ القرآن حصة في ذلك من خلال تعدد الوسائل والطرائق المتنوعة، مما سهل عملية التحفيظ. فمثلا في الظروف التي مر بها بلدنا جائحة كورونا مثلا وما بعدها، تمت الاستفادة بشكل واسع من هذه المنصات لاستمرار عملية التحفيظ بعدما كان الحضور أساسي. فتنوع التقنيات تسهل عملية التعليم والحفظ، وخصوصا أن هذا الجيل بالتحديد يملك مهارة واسعة في استخدام هذه التقنيات. بالنسبة إلى السؤال الثالث الذي تفضلتم به، إن الهدف الأساس عند المتعلم إضافة إلى البناء المعرفي والتعليمي هو البناء التربوي بالمعنى الواسع، والذي يشمل التربية على القيم والأخلاق. ومن هنا يجب على القيمين في المؤسسة، على القيمين على المؤسسات التعليمية والتربوية، أن يكون هدفهم تربية الإنسان، وخصوصا ما نعاني في هذا العصر من انهدام للقيم والأخلاق، وهذا الأمر ضمن سياسة ممنهجة وحرب ثقافية تجتاح بلادنا ومجتمعاتنا. أن نكون على استعداد لتوضيح كل الإشكاليات من أجل التمسك بالقيم الدينية التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يهدموا البناء القيمي والسلوكي الذي جاء به رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله تحت عناوين خداعة وجاذبة. يريدون أن يهدموا البناء الأسري بحجة الحريات الشخصية، بينما يريد الإسلام تماسك المجتمعات من خلال التماسك الأسري. بالنسبة إلى السؤال الرابع والأخير الذي تفضلتم به، على مدار العام هذا العام والأعوام الماضية يتوافد الملايين من أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحبيهم من داخل العراق وخارجه لأجل زيارة مولانا أولا زيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء، وخصوصا مناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام. هذه الزيارة لها دلالات كثيرة وعقائدية وثقافية واجتماعية وسياسية، وتعتبر من أهم الشعائر الدالة على الهوية الشيعية. وقد حث أئمتنا الموالين على زيارة مولانا أبي عبد الله عليه السلام، وهي دعوة كانت تحمل ملامح فكرية وسياسية واضحة، إضافة إلى ما تحمله من بعد ديني. فكانت زيارة الإمام الحسين عليه السلام تحمل عنوان الولاء لأهل البيت وأحقيتهم، وتستبطن معارضة لمن سار على نهج الأمويين ومن جاء بعدهم في استهدافهم لأهل البيت، لأنهم الذين هم يعني من سار على نهج الأمويين ومن بعدهم الذين كانوا يمثلون القيادة البديلة المؤسسة على ثقافة وشرعية مختلفة. إن لزيارة الأربعين دور مهم في تحريك الجماهير للأهداف السامية التي مثلها الإمام الحسين عليه السلام وثار من أجلها، وهي قيم الإيمان والحرية والعدالة والإنسانية. لذلك نحتاج أن تكون الزيارة عملا ثقافيا إلى أن تكون الزيارة عملا ثقافيا توجيهيا وتوعويا لإرشاد الناس واستثمار العواطف الجياشة لتعريفهم بكل تلك القيم. لذا ينبغي العمل على ترسيخ فكرة العمل التطوعي والخدمي على مدار العام، كل في مجتمعه، وترسيخه كثقافة عامة مستدامة داخل الوسط الشيعي. ثانيا، العمل على تنويع البرامج التي تقدمها الفضائيات الشيعية في هذه المناسبة، وربط التاريخ العظيم المشبع بقيم الكرامة والتحرر بحاضر الشيعة ومستقبلهم. ثالثا، التشجيع على ممارسة البذل والعطاء الإنساني والعمل الطوعي في نفوس الشباب من أجل البناء روح التضحية، من أجل بناء روح التضحية والتكافل ودعم حركات المقاومة في هذا المحور المبارك، وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية المباركة. ونختم بما قاله الإمام الخامنئي حفظه الله في محضر جمع من الناس، يقول: كان الشيعة بحاجة إلى مؤتمر عالمي يرون بعضهم بعضا فيه. وقد حدد الأئمة عليهم السلام هذا المؤتمر العالمي. متى هو هذا الموعد أو هذا المؤتمر؟ يقول: الموعد هو يوم 40، وأرض المشاركة كربلاء، لأن روح الشيعة كربلائية، ونبض يوم عاشوراء مشهود في أجسادهم. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.